القسم الرابع، السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدسة، سنة 85 بعد 1300 هجرية قمرية. لقد كان محل نوم واستراحة عائلة السيد الحداد وزوجات أبنائه في المنزل المستأجر الأخير خلال فصل الصيف، منحصراً في سطح المنزل. فمن المعهود عند عرب النجف الأشرف وكربلاء المقدسة أن يصعدوا في الليالي إلى سطوح منازلهم المسيجة في فصل الصيف، ذلك لأن شدة الحر تجبرهم على النوم في الأماكن المرتفعة المكشوفة وتجعل الغرف غير صالحة كأماكن للنوم والاستراحة. وكنت مجبراً في سفري وحلولي على سماحة السيد الحداد في منزله المستأجر هذا خلال فصل الربيع وأشهره الأخيرة على النوم مع سماحته على السطح ليلا، فكانت النساء يرقدن في الغرف، وكنا بالطبع يتحملن الأذى في ذلك، وكان السطح مكشوفا لا يمكن تجزئته. لذا فقد قرر الحقير أنه من الأفضل أن تكون سفرات الآتية للتشرف بزيارة العتبات المقدسة في فصل غير فصل الحر، كي لا يسبب ذلك الأذى لأهل بيت السيد وعائلته. وقد فتحته بهذا الأمر فأيد ذلك وأقره. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد سمعت بنية السيد على الذهاب لحج بيت الله الحرام هذه السنة، حيث يستوعب سفره شهري ذي القعدة وذي الحجة. ومن ثم فقد اخترت وقوع السفر التالي في فصل الشتاء، وذلك للقيام بالزيارة الرجبية والشعبانية. وهكذا تحركت نحو الكاظمية قبل حلول شهر جماد الآخرة لسنة 85 بعد 1300 هجرية قمرية بأيام، حيث توقفت فيها عدة أيام لزيارة ذينك الإمامين الهمامين. ثم توجهت صوب كربلاء وحللت في منزل سماحة السيد الحداد، فقضيت ليالي وأياماً في محضره المبارك. وقد شرفنا بالمجيء صباح أحد أيام الزيارة الرجبية تلك صديق الحقير الحميم ورفيقه الشفيق، النزيه الفاضل من أهل الفضل، سماحة آية الله السيد إبراهيم خسروشاهي الكرمنشاهي، أدام الله أيام بركاته، حيث قدم للالتقاء بالحقير وكذلك لزيارة سماحة الحاج السيد الحداد ضمنا. وكنت جالسا في زاوية الغرفة والسيد الحداد نائما في الجانب الآخر من الغرفة، يتردد صوت أنفاسه في النوم بشكل واضح. وكان الحقير قد بحث سابقا بشكل مفصل مع هذا الصديق الذي يفوق الأخ في عطفه والأكثر إخلاصا من كل صاحب وصديق، والأكثر خلوصاً وتنزهاً عن أي نوع من الشوائب والأوهام بشأن عظمة سماحة السيد الحداد وقدرته العلمية والتوحيدية وسعة علومه الملكوتية ووارداته القلبية والإجلال والإكرام اللذين كانا يبديهما له الأستاذ الأعظم آية الله الحاج الميرزا علي آغا القاضي قدس الله تربته. ومن ثم فقد دعوته بشكل جاد إلى التبعية والتسليم مقابل ولاية السيد الحداد، وقلت له: لقد طفتم عمرا باحثين عن المعارف الإلهية ولم تتورعوا عن بذل كل مسعى لكشف الحجب وللشهود العياني، بل إن السيد الحداد يمثل أمنيتكم الكامنة في صدركم الشريف، فلقد بحثتم عن إنسان كامل تسلمون أنفسكم إليه على يقين وبينة، فها هو ذا أمامكم نائما في تلك الزاوية من الغرفة. ولقد تشرفتم بالمجيء إلى كربلاء عدة أيام، فتعالوا هنا وأنا معكم، والأمل كبير إن شاء الله تعالى في أن تقضى حوائجكم وتحل مشاكلكم. فقال: أخاف ألا يكون هو من أبغي، وحين ذاك سأتورط في الأمر ولن يكون لي من طريق للنجاة والخلاص. قلت: لستم طفلا قاصرا أو سفيها لتخدعوا أو تضللوا، فأنتم بحمد الله ومنه من العلماء الذين لهم سابقتهم وفضلهم ولهم معرفتهم بالقرآن وبأخبار المعصومين عليهم السلام، ولقد درستم دروس الحكمة عند أستاذنا العلامة آية الله السيد محمد حسين الطبطبائي قدس الله نفسه الشريفة، وفهمتم جيدا شرح منازل السائرين وشرح القيصري والفتوحات المكية لمحيي الدين بن عربي. فليس مقبولا مع كل هذه الأمور أن تقولوا إنني أخدع أو إنني أتورط في ورطة لا أمل في النجاة منها. إن أحدا لا يجبركم، كما أن أحدا لا يدعوكم للتسليم لمحضره، بل تعالوا بأنفسكم كشخص عادي واسألوا عن مشكلاتكم بكل حرية، ثم انظروا هل سيمكنه حلها أم لا. اختبروه في قدرة التوحيد والوصول إلى أعلى درجة اليقين، وانظروا هل تجدون فيه وهو الرجل العادي الحداد صانع النعل ما قرأتموه وسمعتموه أم لا. فإن لم تجدوا ذلك فإن شيئا لن يضيركم، وستستمرون على انتهاج طريقكم السابق. وإذا ما وجدتموه حائزا للشرائط التي تتطلبونها بأنفسكم فالتزموا بتعاليمه، على أنه ليس بالشخص الذي يفتح بابه لكل وارد، وأنتم ترون انزواءه وعزلته، وأن أحدا لا يطرق باب بيته، وأنه غير متفرغ لمثل هذه الأمور، ولكن بناء على العطف والمحبة اللذان أبداهما للحقير بكرمه ولطفه، فسأتوسط في الأمر وأطلب منه ذلك، وإذا ما وافق فلربما ستجدون ضالتكم المنشودة هنا. إن هذا الرجل أستاذ كامل خبير في العلوم العرفانية والمشاهدات الربانية، فهو يرفض الكثير من كلمات محيي الدين بن عربي وينقض أصولها ويبين جانب الخطأ لديه. فسألوه عن أعقد مطالب منظومة الحاج السبزواري وأسفار الأخوند وأقوال شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس وشرح النصوص الأشد إبهاما وغموضا، وانظروا من أي أفق سيطلع وكيف سيجيب ويعدد مطالبها الصحيحة والسقيمة. هذا الرجل لا ينام، بل هو يقظ على الدوام، يقظ في النوم والصحو، نومه واستيقاظه على حد سواء، فهو يغمض عينيه لكن قلبه صاح متيقظ، فما الذي تريدونه أكثر من هذا؟ قال: لو كان كما تقول فها هو الآن نائم، فسله عن أمر ما لنرى كيف يفهم في نومه ويجيب. قلت: لا مانع عندي من السؤال، ولكن أيليق برجل عظيم كهذا أن نهبطه من ذلك العلو الملكوتي الروحي والمحو في جمال الحق فنسأل منه مطلبا للامتحان فقط؟ إنني لم يسبق لي أن قمت بمثل هذه الاختبارات، وما هو مشهود لدي قد تحقق بنفسه تلقائيا. وأخيرا استيقظ السيد وذهب لتجديد وضوئه، ثم عاد بعد أن توضأ وجلسنا لتناول طعام الفطور، فقال لي السيد إبراهيم: لا مجال لدي الآن، فأنا في زيارة لكربلاء لعدة أيام، ربما لأنه كان يرافق جماعة في سفره، وسيبقى ذلك إلى وقت آخر إن شاء الله، عسى الله أن يوفقني له. وهكذا فقد انقضى ما حصل اليوم. فلما كان اليوم التالي استيقظ السيد من النوم، فكان يتكلم مع نفسه في الفراش، يقال عنه إنه لا ينام، يقول: لا أذكر في جميع عمري أنني بقيت ليلة لم أنم فيها، فما الذي سيعود علينا لطفه؟ فهو ليس لنا. وكان الحقير قد دعا هذا الصديق المكرم قبل دعوتي له للسيد هاشم إلى المرحوم آية الله الشيخ محمد جواد الأنصاري قدس الله تربته زمان حياته، وألححت عليه بإصرار وقلت له: إن ضالتك عند هذا الرجل، فهو رجل إلهي ذو صفات إلهية، رجل تخطى نفسه وتجاوزها وفاز بدرجة المخلصين. وكان قد قبل دعوة الحقير يوما وشرفني بتناول طعام الغداء، وكنت آنذاك في النجف الأشرف للتحصيل والدرس. فجلسنا في السرداب المتعارف للمنزل الذي ابتاعه الحقير في محلة العمارة جنب السور، نتحدث حول مقامات وكمالات المرحوم الأنصاري من وقت الغداء، أي بعد الفريضة لساعتين تقريبا. وكنت أعلم أن الحاج السيد إبراهيم شأنه شأن الحقير، واله قد أضناه التمزق، فهو يبحث عن ضالته المنشودة من سالف الأيام. لذا فقد أحببت كثيرا أن أدعوه هو الآخر إلى انتهاج السلوك العملي والعرفاني للمرحوم آية الله الأنصاري ومشيه ومنهجه. فقال: أجل، لقد كتبت قبل عدة سنوات من مدينة قم، محل سكناه وتحصيله، رسالة إلى آية الله الأنصاري سألته فيها عن أمور أردت معرفتها، فأجاب المرحوم الأنصاري على رسالتي بمحبته ولطفه الوافر، وأشار فيها إلى أن الطريق مفتوح، لكني تعللت بعد ذلك بعلل ولم أتابع الأمر لجهات عديدة، منها أنه معروف في همدان بالتصوف، وواضح أن نهجنا وطريقتنا غير طريقة الصوفية ونهجهم، ومنها أن بعض علماء همدان وأئمة الجماعة فيها ينتقده ولا يذكره بخير، ومنها أن السيد نقل أن أحد أصحاب الأنصار انتبته في جلسته حالة من التغيير وانقلاب الحال، فادعى الوصل ومشاهدات العالم الربوبي، ثم عرضت له حالة تقيؤ، فاستبان أن انقلاب حاله وادعاءه الوصل والمشاهدة كانا من الإفراط في الأكل وامتلاء معدته وأمعائه. فقال الحقير: لقد رفقت المرحوم الأنصاري في النجف الأشرف شهرين كاملين، وصحبته في سفره إلى همدان لأسبوعين كاملين، شهدت فيها عن قرب حالاته ومقاماته وكمالاته وشدة عبوديته، وعينت حرصه المفرط على احترام الشريعة، والذي كان بدرجة شديدة ربما بدت أحيانا في نظر الحقير إفراطا. ثم قصصت عليه عدة قضايا ووقائع بالتفصيل، ومن ثم فإن جميع هذه الأمور المنقولة عنه كذب محض وافتراء. فأولا، أن المرحوم الأنصاري يخالف بشدة طريقة الصوفيين، فقد كان يعد ذلك الطريق طريقا لترقي النفس وتقويتها لا طريقا لفناء النفس، وكان قد صرح أن طريق التكامل يكمن في الإتيان بأعمال التقرب سواء كان لها ظهور أم لم يكن. نعم، إن في عرف العوام والمحصلين الجهلة عندنا أنهم يلقبون بالصوفي كل من يصلي صلوات النافلة الليلية والنهارية ويقوم بالإتيان بالسجدات الطويلة ويسعى وراء الحلال ويجتنب مجالس اللهو والغيبة والكذب وأمثالها بشكل جاد وحازم، ويبتعد قدرا لإصلاح نفسه عن عامة الناس من عبادة الدنيا. وليس هذا إلا من تعاسة وشقاء الوعاظ غير المتعظين، فكيف بالعوام من الناس؟ ألم يدعو المرحوم الأخوند الملا حسين قل الهمداني في النجف صوفية؟ ألم يدعو المرحوم الحاج الميرزا علي آقا القاضي صوفية؟ ألم يسم المرحوم الحاج الشيخ محمد حسين الإصفهاني الكمباني صوفية؟ وقاموا بإحراق رسالته المطبوعة في المطبعة بهذه التهمة؟ ألم يعد المرحوم الحاج الميرزا جواد آغا التبريزي الملكي صوفية؟ فيا أيها العزيز، ينبغي عدم الإصغاء لكلام المغرضين والمعاندين واللاهثين وراء الدنيا وعبادتها، ولو تلبسوا بلباس أهل العلم، وإلا فاتتك القافلة إلى يوم القيامة. وثانيا، أن الأعاظم من علماء همدان كالحاج الشيخ هادي التألهي والآغا الآخوند ملا علي المعصومي الهمداني وأمثالهما يمتدحونه بالقدسية والورع المفرط، فلماذا لا تسألون هؤلاء عن أحوال الأنصاري ليصفونه لكم بمرتبة تفوق مرتبة العدالة، ولتتضح لكم بإقرارهم وعجزهم عن إدراك معلومات الأنصاري لقصور معلوماتهم كمالاته بشكل مشهود؟ إن تلامذة ومريدي المرحوم الأنصاري في همدان لا يتعدون عدة أشخاص، وهذه هي أسماؤهم: الحاج محمد البيك زادة، الحاج السيد أحمد الحسيني، الحاج غلام حسين السبزواري، غلام حسين الهمايوني، محمد حسن البياتي، إبراهيم إسلامية، ومحسن بينا. أما بيان أحوالهم وترجمتهم فهو أشهر من الشمس في سطوعها، فلأي شخص منهم حيكت هذه القصة المختلقة فوصلت إلى قم، حتى ينتقد السيد على المنبر المرحوم الأنصاري تلويحا وكناية بما هو أبلغ من التصريح؟ فلا تتصوروا أن اتهام أشخاص كهؤلاء أمر يسير، وسيكون لكل منهم موقف يوم القيامة يعترضون فيه سبيل من اتهمهم ويستوقفونه، فلا يدعونه يتقدم خطوة واحدة ما لم يجب على ما فعل. وليست تلك المواقف إلا مواقف جزئية قبل الوصول إلى المواقف الكلية والعظيمة. فقال الحاج السيد إبراهيم: أخشى أن أذهب إلى بيته في همدان فيصبح نفس ذهابي، ولو كان للتحقيق واستجلاء الأمر والحقيقة، في حال تبين خلاف الأمر تأييدا للباطل، لأن ذهابي وأنا في لباس أهل العلم وزيهم ليس كذهاب شخص عادي، ولربما صار لا سمح الله إمضاء وتأييدا للباطل ونشرا له. فقلت: فاذهبوا ليلى، اذهبوا سرا، ضعوا عباءتكم فوق رأسكم واذهبوا، ولا تذهبوا إلى منزله بل إلى منزل رفقائه الذين يذهب إليهم، فلقد وضع الله سبحانه طرقا متعددة، من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع بابا ولج ولج. هامش أورد في نهج الفصاحة لأبي القاسم بايندة الصفحة 22 بعد 600، الحديث 62 بعد 3000، طبعة انتشارات جاويدان، السنة 67 بعد 1300 هجرية، وفي وهج الفصاحة لعلاء الدين الأعلمي الصفحة 94 بعد 500، الحديث 77 بعد 2900، الطبعة الأولى من منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت 1408، من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من طلب شيئا وجد وجد. وأورد في نهج الفصاحة الصفحة 22 بعد 600، الحديث 65 بعد 3000، وفي وهج الفصاحة الصفحة 62 بعد 600، الحديث 80 بعد 3000، أنه صلى الله عليه وآله قال: من يدم قرع الباب يوشك أن يفتح له. انتهى الهامش. وبعد اللتي والتي قال لي: استخيروا لي، فاستخرت الله فطالعتنا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولم يقل لي لأي شيء كانت الاستخارة، لكنها كانت بعد تلك المذاكرة، فحدثت أنها كانت للذهاب إلى همدان والحضور عند المرحوم الأنصاري قدس الله نفسه. ثم قرأت عليه الآية فقال: من الواضح أنها سيئة، وانقطع الحديث بيننا بشأن آية الله الأنصاري إلى اليوم. وقد ذكرت ذلك الأمر بعد مرور سنة إلى أحد السالكين هامش، وهو سماحة ثقة الإسلام العارف المعروف وصديقنا العزيز المتوفى السيد عبد الله الفاطمي الشيرازي رضوان الله عليه. انتهى الهامش. وقد ذكرت ذلك الأمر بعد مرور سنة إلى أحد السالكين فقال: لقد أخطأ في ذلك، فهذه الآية لهذا القصد جيدة جدا، فهي تدل على أنه لو ذهب إلى همدان وحضر عند آية الله الأنصاري لقامت قيامته، ولزلزلت الزلزلة الملكوتية والجذبات الجلالية أركان وجوده، ولأفنت كل أثر من شوائب الوجود والوجود المجازي المعار فيه، ولوصل إلى مقام الفناء المطلق. فهذا هو تعبير هذه الآية وتفسيرها لهذا الغرض والهدف. ومن الجدير بالذكر أن الصديق العزيز آية الله الحاج السيد إبراهيم كان سابقاً في قم من التلامذة والمريدين المخلصين لآية الله المرحوم الحاج الشيخ عباس الطهراني محمد زادة قدس الله نفسه، والمجدين في دروسه الأخلاقية ونهجه وطريقته. وكان ذلك المرحوم عالماً جليلاً متخلقاً ومؤدباً بالآداب الشرعية، وكان قد اختار الابتعاد في قم عن أبناء الدنيا في فترة اشتداد الانحراف والعمى في عهد البهلوي الكبير، فذهب إلى آخر المدينة وبنى بيتاً قرب مزارع الرمان. وكانت له حكايات شيقة في التوسل بإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، ودعوة طلاب قم ومعاشريه إلى تجنب آداب الكفر والابتعاد عن الحضارة الغربية الضالة والمضلة. وكان رجلاً مجاهداً صريح اللهجة، وله علاقة صداقة حميمة وقرابة صميمية وكمال المراودة والمعرفة مع الفقيد السعيد القائد الكبير للثورة الإسلامية آية الله الخميني قدس الله نفسه. هامش كان عمر الحاج الشيخ عباس يزيد كثيراً على عمر آية الله الخميني وآية الله الجلبيجاني، وكان يقول: في الوقت الذي كنت أنا والحاج السيد أحمد الخنساري والحاج الشيخ محمد علي الأراكي نذهب إلى درس الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري، كان آية الله الجلبيجاني وآية الله الخميني يدرسان المطول. وكان يقول: رأيت في النوم ذات ليلة أني ذهبت إلى وليمة، فلما أمسكت بلقمة رأيت السيد الجلبيجاني قد أسرع فأخذها وتناولها، ثم قال بعد ذلك: وتأويل ذلك أنه سيصبح مرجعا. وكان اسم والد آية الله الحاج الشيخ عباس الطهراني الحاج محمد السيجاري. ويلزم هنا بيان تفسير رؤياه وتوضيحه لئلا يتصور بعض من غير ذوي المعرفة أن هدف مرجعية الشيعة التي تمثل النيابة الحقة عن مقام الإمامة هو الوصول إلى زخارف الدنيا والتمتع باللذائذ الحيوانية، بل إن الأمر على العكس من ذلك تماما. وليس للمراجع الحقة الشيعية إلا تحمل ثقل المشكلات والصعوبات والأذى، كل ذلك إبقاء للشريعة الحقة منزهة عن تلاعب أيدي الأجانب والمخالفين، ولتربية تلامذة حقيقيين وواقعيين للنهج الجعفري ولإحياء علوم التشيع وآدابه عند الشيعة. ولقد كان المرحوم آية الله الحاج الشيخ عباس الطهراني سالكاً ومراقباً لنفسه، فهذه النعم الدنيوية واللذائذ المادية والشهوية تتجسم للسالكين في طريق الله في عالم النوم والرؤيا بشكل آخر. وهكذا الأمر بالنسبة للنعم المعنوية والروحية ونعم الجنة التي تتجلى لهم بصورة أخرى غير تلك التي يراها الناس العاديون في منامهم. وبعبارة أخرى، فإن تعبير رؤيا السالكين يختلف عن تعبير نفس الرؤيا لغير السالكين، فالسالك يطوي الطريق إلى الله، وهذا الطريق عبارة عن العبور من النفس الأمارة وترك المشتهيات المادية واللذائذ الشهوية لله وفي الله، وترك هذه الأمور الذي عين أعمال التقرب إلى الله، يتمثل للسالك في النوم بصورة طعام لذيذ وفاكهة حلوة، وبشكل روضة وبستان وحشائش خضراء وماء صاف زلال. أي أن السالك حين يمتنع اليوم مثلا عن تناول تفاحة فيعطيها ليتيم، يرى في رؤياه أنه منهمك بتناول تفاحة كبيرة ذات لون ومذاق لطيف. وإذا ما قدم السالك أحيانا لذة نفسه، فإنه يرى تلك الليلة كأن عقربا تلسعه. لذا فإن رؤيا المريدين والسالكين إلى الله هي بأجمعها رؤيا جميلة مفرحة ومبهجة، على الرغم من ابتلائهم في الدنيا بأشد أنواع الفقر والمسكنة وتحملهم لأقصى أذى الناس. ويستبين بهذا التوضيح المختصر الذي قدم هنا أن مائدة طعام الوليمة التي حضرها الحاج الشيخ عباس والسيد القلبيجاني كانت مائدة معنوية ومائدة من الجنة، أي أنها جزاء وثواب المرارات وتحمل المشاكل في الدنيا في سبيل الله، حيث توفي الحاج الشيخ عباس قبل 30 سنة فلم يصبح مرجعا، ويتفضل الله على السيد القلبيجاني بطول العمر لينهض بهذا العبء. ولقد كانت أتعاب آية الله القلبيجاني لإبقاء الحوزة المقدسة العلمية في قم والحفاظ عليها أتعابا تستحق التقدير، ولقد بيّن بنفسه للحقير بعضها قبل عصر الثورة وبعده في مجلس لم يضم سوانا نحن الاثنين، وقد قام الحقير بتدوين بعضها في كتابات الشخصية. إن نفس آية الله القلبيجاني تمتاز بالصفاء والتألق إلى حد كبير، فهو حين يشخص الحق يبقى عليه فلا يتجاوزه أو يتعداه، أبقاه الله وأيده ذخرا للإسلام والمسلمين، وعافاه الله من مرضه بمحمد وآله الطيبين. انتهى الهامش. وقد استفاد الحقير من المحضر الشريف لآية الله الطهراني، وكنت أذهب في بعض أيام الجمعة حين تشرفت بالتحصيل والدرس في الحوزة المباركة في قم بمعية السيد إبراهيم، فنستفيد من محضره المنور ويفيض علينا من مواعظه ونصائحه، وكان له بعض الحالات الروحية التي تكشف عن نوع من الاتصال، لكن الآلام الشديدة التي كان يعاني منها في بطنه وقرحة المعدة التي أقعدته لسنين متمادية من جهة والمحافظة على الأسرار من جهة أخرى، لم تكونا لتسمحان له أن يكشف الستار عن الطلعة التي تختفي وراءه ويبين الحقائق كما فعل العلامة الطبطبائي وآية الله الأنصاري. وكان يقول: لقد وجدت جوهرة في خربة فلست أعلم طريق العثور عليها. ولقد سأله الحقير يوما عن التوحيد الأفعلي فقال: صح، هذا من الأسرار، واعلم إجمالا أن جميع الأمور من الله تعالى. وهكذا فلم تتوثق بيننا علاقة الأستاذ والتلميذ، لكنني كنت أتشرف بالحضور عنده بوصفه عالما جليلا مخلصا ذا فؤاد ما سوانا نحن الاثنين. وقد قام الحقير بتدوين بعضها في كتابات الشخصية. إن نفس آية الله القلبيجاني تمتاز بالصفاء والتألق إلى حد كبير، فهو حين يشخص الحق يبقى عليه فلا يتجاوزه أو يتعداه، أبقاه الله وأيده ذخرا للإسلام والمسلمين، وعافاه الله من مرضه بمحمد وآله الطيبين. انتهى الهامش. وقد استفاد الحقير من المحضر الشريف لآية الله الطهراني، وكنت أذهب في بعض أيام الجمعة حين تشرفت بالتحصيل والدرس في الحوزة المباركة في قم بمعية السيد إبراهيم، فنستفيد من محضره المنور ويفيض علينا من مواعظه ونصائحه، وكان له بعض الحالات الروحية التي تكشف عن نوع من الاتصال، لكن الآلام الشديدة التي كان يعاني منها في بطنه وقرحة المعدة التي أقعدته لسنين متمادية من جهة، والمحافظة على الأسرار من جهة أخرى، لم تكونا لتسمحان له أن يكشف الستار عن الطلعة التي تختفي وراءه ويبين الحقائق كما فعل العلامة الطبطبائي وآية الله الأنصاري. وكان يقول: لقد وجدت جوهرة في خربة، فلست أعلم طريق العثور عليها. ولقد سأله الحقير يوما عن التوحيد الأفعالي فقال: صح، هذا من الأسرار، واعلم إجمالا أن جميع الأمور من الله تعالى. وهكذا فلم تتوثق بيننا علاقة الأستاذ والتلميذ، لكنني كنت أتشرف بالحضور عنده بوصفه عالما جليلا مخلصا ذا فؤاد كليل، وله حرقة ولوعة خاصة عند قراءة دعاء الندبة. وحقا فلم يكن ليمنع شيئا أو يبخل بشيء، ولقد صار الكثير من مواعظه يتصدر برنامج حياة الحقير حتى اليوم، رحمة الله عليه رحمة واسعة. لقد كان سماحة آية الله العلامة فقط هو أستاذ الحقير في السلوك حين كنت مشغولا بالتحصيل في الحوزة الطيبة في قم، وكان يعطي تعليمات خاصة ويشكل جلسات تضم عدة أفراد. لكن السيد إبراهيم كان له علاقة قلبية والتفات أكثر إلى آية الله الحاج الشيخ عباس الطهراني، فكان يطيعه في جميع الأمور طاعة محضة، وكان منزله آنذاك مع المرحومة والدته المكرمة فقط، وكان قرب منزل الحاج الشيخ عباس، وكان يتردد على محضره في أوقات الصلاة وفي لقاءات خاصة. وعلى هذا الأساس وعلى أثر شدة علاقته به، فقد صار أخيرا صهرا له، بيد أن الحقير لم يكن قد أوكل نفسه إلى ذلك المرحوم، فكنت أمتلك الحرية أكثر في البحث عن الحقيقة. لذا فقد دعوته في النجف وكربلاء زمن حياة المرحوم الشيخ عباس لمتابعة المرحوم الأنصاري، لكن دعوتي له لمتابعة سماحة السيد هاشم كانت بعد ارتحال ذلك المرحوم. ولقد كان آية الله الحاج الشيخ عباس الطهراني يحب الحقير كما يحب ولده، كما هو الظاهر من رسالته التي أرسلها إلى النجف الأشرف جوابا لرسالة الحقير. هامش ترجمة الرسالة: باسمه تعالى، يا إنسان العين وعين الإنسان، ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، عزيزي، إن عدم استحقاق الحقير الغارق في التقصير لما أظهرتموه كتابة وغيابة كان ملاك تأخير الرسالة، ولقد صار في الحقيقة حجابا للحقير ومانعا من إبداء الجواب وبيان المودة والإخلاص. فتأمل في أطوار النفس واستعذ بالله تعالى من شرها، واقرأ إحدى المناجات المسمات بخمسة عشر المبدوة بهذه الكلمات: اللهم إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، إلى آخرها، في خلواتك مع كمال الانكسار أعاذنا الله من مكائدها وأطوارها. وأجمالا، بلغ خالص سلامي إلى المحضر المقدس لسماحة آية الله القلبيجاني دامت بركاته، وقل له على لسان الحقير: لم أنس كلمة تفضلتم بها أثناء تحرككم من النجف خارج المدينة وقت التوديع، قلتم: أثملت من كأس واحدة؟ فيا سيدي، ليتني كنت رشفت كأسا واحدة. يقول: لقد انتهى المجلس وبلغ العمر آخره، لكننا لم نحظى بعد بأول وصاله، صرت حائرا ومجنونا والها، فهو يناديني من كل صوب: تعال واتبعني. وحين أتبعه أجد أن لا أثر منه ولا خبر، يقول من كل باب: تعال ها أنا ذا. وحين أخطو صوب ذلك الباب أراه قد أغلق، إن الله خلو عن خلقه، إلى آخره، بائن عن خلقه إلى آخره. يقول: فيا ربي عجبا من هذا التركي ذي القسمات الملائكية، كم هو حاذق حين يجعل أول وصاله الخوف من هجرانه. تبدو وتخفى، إذن فالوصل محال وهجرانه خيال. قولوا له: سيدي، أقسم عليك بحق جدتك الزهراء المرضية سلام الله عليها أن تعينني. لم يكن المنزل بعيدا في السفر الروحاني، بل إن العمر بلغ منتهاه، وها هي شمسه تودع شرفات السطوح. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يقول: أجلس عند الماء بشفة ظمأ اختيارا، وأكون قرب الحبيب فأعرض عن التقبيل والخلوة، فعسى أن لا يكون هناك يا رب أحد مثلي هده الفكر، غارقا في الوصال، محترق الروح من فراق الحبيب، ومع خوفي من أن لا يكون لذلك السيد الجليل تلك العنايات السابقة لغلبة الأحكام الظاهرية، وأن يكون قد انشغل بمقام الأحوط فالأحوط، وأن يكون أولاده المحترمون قد شغلوه على أن مقام جمع الجمع يزيل التنافي، فجميع الوجود أمر بين الأمرين. وعلى أي حال، أرجو الدعاء وأطلب المعونة والمدد، وأنتظر آثارها الغيبية التلغرافية، وسأخبركم بالنتيجة إن شاء الله تعالى، إلى آخر رسالته. الأحقر عباس الطهراني. وكذلك فقد كتب صهره السيد إبراهيم ضمن رسالته للحقير في النجف الأشرف، يقول: لو رشف المصباح نور الشمعة، فإن من يرى ذلك النور فقد رأى الشمعة. وكتب كذلك يقول: الغصة في أن ديار قلبي خالية من ألم الحبيب، فذاك القلب الذي لا ألم للحبيب فيه ليس ديارا. انتهى الهامش. ولقد كان باب المكاتبة والمراودة بيننا وبينه مفتوحا بحمد الله ومنه حتى آخر عمره الشريف، وكان الحقير حتى بعد العودة من النجف إلى طهران يتشرف أحيانا بالحضور والاستفادة من محضره في قم أو في طهران في منزل المرحوم الحاج الميرزا أبي القاسم العطار. لكن علاقة الأستاذ والتلميذ التي كانت تربط بين الحقير وبين سماحة العلامة وسماحة الأنصاري وسماحة الحداد كانت شيئاً آخر. وكان الحقير يحرص على دعوة الحاج السيد إبراهيم إلى هذه المائدة، فقد كانت روابط الخلوص والإخلاص عند الحقير تستوجب أن لا يجلس الحقير لوحده إلى هذه المائدة. نعم، لقد عاد الصديق آية الله الحاج السيد إبراهيم أدام الله أيام سعادته بعد رحيل المرحوم الحاج الشيخ عباس الطهراني رضوان الله عليه إلى موطنه باختران مدة، فاشتغل في مسجد الصاحب هناك بإقامة صلوات الجماعة والتدريس وترويج الدين، ثم ذهب إلى طهران فانصرف إلى وظائف إرشاد الناس وهدايتهم في مسجد بمنطقة قلهك، ثم في ديزاشي بنياوران في مسجد المهدي، حيث يمر عليه حتى الآن ما يقرب من 15 عاما اشتغل فيها بإقامة صلوات الجماعة والإرشاد والتبليغ والتدريس والترويج للدين. وحقا فإنه عالم حر وذو فهم عال ودقة نظر، كما أنه حاضر البديهة، حميم في علاقته بالدين والشريعة، محزون لأجلها. لذا فقد ابتلي بأمراض مختلفة كضعف الأعصاب وقرحة المعدة، ولا يزال يعاني منها السنين الطويلة. حفظه الله إن شاء الله، وعافاه من جميع الآفات والعاهات، وأبقاه الله ذخرا للإسلام والمسلمين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. لقد كان سماحة الحاج السيد هاشم يعيش في أفق آخر، وإذا ما أوفينا التعبير حقه فقد كان يعيش في اللا أفق، حيث تخطى التعين واجتاز الاسم والصفة وصار جامعا لجميع أسماء الحق المتعالي وصفاته بنحو أتم وأكمل، وصار موردا للتجليات الذاتية الوحدانية القهارية. ولقد طوى الأسفار الأربعة تماما ووصل إلى مقام الإنسان الكامل. هامش نقل في تفسير روح البيان في تفسير آية الكرسي الجزء الأول الصفحة 99 بعد 300 الطبعة العثمانية عدة أبيات في هذا المجال عن الملة الجامي. يقول: مع أن لا كان فيها ظلمة العدم، لكن إلا لها سطوع نور القدم. ومع أن لا كانت معدن الكفر والجحود، فإن إلا مفتاح كنز الشهود. وبينما تطوي لا بساط الكثرة، تسقي إلا كأس شراب الوحدة. تلك تحررك من دور الزيادة والنقصان، وهذه توصلك إلى وحدة القدم. فإن لم تزح عنك حجاب الكثرة فلن تمنحك شمس الوحدة نورها، فتلك الشمس ساطعة على الدوام، ولكنها مستورة عنك بحجابك. ولو خطوت خارج حجاب أنانيتك لارتفعت الثانوية من البين، وستراه حينئذ في الأرض والزمان والكون والمكان ظاهرا ومستترا. انتهى الهامش. ولم يكن أي من القوى والاستعدادات في جميع المنازل والمراحل السلوكية من الملكوت الأسفل والملكوت الأعلى وطي أدوار عالم اللاهوت والتجوال فيها إلا وكان قد تحقق في وجوده القيم ووصل إلى الفعلية. ولقد كان السيد هاشم إنسانا له الفعلية التامة في جميع زوايا الحياة المعنوية ونواحيها. ولقد كان الموت والحياة، الصحة والسقم، الفقر والغناء، مشاهدة الصور المعنوية وعدمها، والجنة والجحيم بالنسبة له على حد سواء. فقد كان رجلا إلهيا انقطعت عنه جميع العلائق والنسب في جميع العوالم إلا نسبة الله تعالى. ولقد كنا معه طيلة 28 سنة من اللقاءات ووصل الليل بالنهار والأسفار، حيث حسبت مجموع الأوقات المتفرقة التي كنت فيها معه ليلا ونهارا بشكل دقيق، فكانت لو ضممناها إلى بعضها سنتين كاملتين. لم أشاهده طيلتها يرجو أحدا أبدا، لم أره يسأل أحدا أن يدعو له، ولم يسأل غيره شيئا أبدا، كأن يقول له: أدع لي أن تكون عاقبة أمري خيرا، أو أن تغفر ذنوبي، أو أن يوصلني الله إلى هدفي. كلا، لم أرى منه شيئا من ذلك أبدا ومطلقا، لا تلك الأمور ولا أمثالها. إذ كيف يسأل هذه المعاني امرؤ هو نفسه في منتهى الدرجة من الفقر والعبودية، وليس له مقابل الحق الجليل إلا العبودية والتخلي عن الإرادة والاختيار وفقدان الأمال والأمان. ومن البين أن التجليات الربوبية والمظهرية التامة للأسماء الجمالية والجلالية للحق تعالى هي من لوازم هذه العبودية التي لا تنفك عنها. لقد كان الحاج السيد هاشم رجلا وصل من الجزئية إلى الكلية، فلم يكن لينظر بعد إلى الكثرات، بل كان محيطا ومهيمنا ومسيطرا على الكثرات. ولم يكن له في جميع عمره كلام ينبع من مجاملة من المجاملات المعهودة المتداولة أو وفق مصلحة، كما لن يكن يظهر في إجابته لأحد التواضع والانكسار المتعارف الذي لا ينطبق مع الواقع أبدا. فلم يكن لينبس بجملة أو كلمة من باب التواضع والتذلل والانكسار، وذلك لأنها كانت بأجمعها طبقا لحاله ومقامه مجازا وخلافا للواقع، إذ كان قد وصل إلى مقام لا يحتاج إلى التلفظ بهذه الجمل صدقا أو حسب المصالح العامة. ولقد كان عبدا لله بما في الكلمة من معنى، لذا فقد كان من الخطأ أن يبحث عن شيء في هذا المجال أو يريده أو يطلبه، ذلك لأن نفسه قد استقرت في مقام أرفع وفي أفق أرحب وفي ذروة أمنع ينظر منها إلى جميع كائنات ومخلوقات الحق المتعالي. ولقد كان ناظراً من ذلك المقام المنيع وشاهداً على نفسه وعلى غيره، فهو مظهر التوحيد، مظهر لا إله إلا الله، مظهر لا هو إلا هو. وقد ذكرنا أنه كان يقول: ما أشبهني بقشة تبن تدور في فضاء لا يتناهى بلا اختيار مني أو إرادة، وإنني أخرج أحيانا من نفسي كالحية التي تلقي بجلدها، فليس في إلا هذا الجلد. أتعلمون ما الذي كان يريد قوله في هذه الجملة القصيرة؟ إن الحيات تبدل جلودها كل سنة بشكل طبيعي، أي أنها تخرج من جلدها السابق، وإذا ما نظرتم إلى ذلك الجلد لرأيتم حية كاملة لها رأس وبدن وذيل، كما أن لون جسمها ونقوشه وتعرجاته يماثل ما كان للحية السابقة، ولربما يتصور الإنسان في البدء أن هذا الجلد حية حقيقية، لكنه حين يخطو إلى الأمام ويضع يده عليه يتضح أنه لم يكن إلا جلدا وأن الحية قد خرجت منه. لقد كان سماحة الحداد يقول: إن مثلي كذلك، فلقد كنت أتخطى نفسي وأخرج منها فأذهب إلى مكان آخر، أي أنني أنا الذي خرجت منها. الحداد بجميع شؤونه من البدن والأفعال والأعمال والذهن والفعل وكل الأثار ولوازمها، مع أنها موجودة وتقوم بأعمالها الطبيعية كالعبادات والمعاملات والاتصالات والنوم والأكل والعلوم الذهنية التفكيرية والعلوم العقلية الكلية والعلوم القلبية المشاهدية، وبدون أي ذرة من التغير، فهي بأجمعها موجودة في مكانها، لكنني لم أعد موجودا فيها، لقد خرجت منها. أي إن جميع هذا البدن وآثاره وجميع علومه الذهنية والعقلية والقلبية وآثارها وجميع قدراته وجميع أنحاء حياته تصبح كجلد الحية، وليست بأجمعها مقابل حقيقتي إلا جلدا فقط، في حين أن حقيقتي التي يقال لها أنا في مكان آخر. فأين ذلك المكان الآخر يا ترى؟ من المسلم أن يكون مكانا أفضل وأعلى وأرقى من الجزئية والكلية التي هي موطن البدن والمثال والعقل. هناك كلية تفوق جميع الكليات، وتجرد يفوق التجردات، وبساطة أفضل من جميع البساطات، مكان لا يتناهى مدة وشدة وعدة بما لا يتناهى. هناك عالم الفناء المطلق والاندكاك في ذات الحق المتعالي جلت عظمته. هناك مقام العبودية المطلقة، العبودية التي قدمت على الرسالة في التشهد فورد: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هناك الإحاطة بجميع النشآت وعوالم الملك والملكوت، لا أن يكون العبد هناك مثل الله، فهذا التعبير تعبير خاطئ، إذ ليس مع وجود ذات القهار الأحد من معنى لمثل وشبه ونظير. ليس هناك إلا الله تعالى ولا شيء سواه، وهذا هو التعبير الصحيح: هناك الله موجود وحسب، والعبد فناء وحسب، هناك ظهور ومظهر لا هو إلا هو. هامش، ما أجمل وأبلغ ما أوفى العارف الجليل الشيخ محمود الشبستري هذه الحقيقة حقها حين قال: سؤال يقول: لماذا يقال للمخلوق واصلة؟ كيف حصل له السير والسلوك؟ الجواب يقول: ذلك لأن وصال الحق انفكاك عن الخلقة، والوصول إلى إنكار الذات هو المعرفة، ولو نفض الممكن ذرات الإمكان وغباره فلن يبقى شيء إلا الواجب. إن وجود كلا العالمين خيال، فهما في بقائهما ليسا إلا محض الزوال، وليس مخلوقا ذلك الذي تمكن من الوصول. فهذا الكلام لا يدعيه الرجل الكامل، وأن للعدم أن يجد سبيلا إلى داخل هذا الباب. وما نسبة التراب إلى رب الأرباب؟ وما هو العدم حتى يصل إلى الحق وليحصل منه السير والسلوك؟ أنت معدوم والعدم ساكن على الدوام، فمتى يصل المعدوم الممكن إلى الواجب؟ وإذا ما أيقنت روحك هذا المعنى فقل على الفور: أستغفر الله.
ليس للجوهر الذي لا عرض له عينية، وما العرض حين لا يبقى زمانين. لقد عرفه الحكيم الذي صنف في هذا الفن
بالطول والعرض والعمق.
وليست الهيولة إلا المعدوم المطلق الذي تتحقق الصورة ببساطته، ذلك لأن الصورة لا قدم لها بلا هيولة، وكذا الهيولة بدون الصورة ليست إلا عدما.
صارت أجسام العالمين معدومة بسبب هذين الاثنين، وصار لا يعلم منها إلا عدمها. فانظر ماهيتها بلا زيادة ولا نقصان، فهي في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة. وانظر إلى حقيقة الإمكان، فهو بلا وجود محض النقصان. إن الوجود سار في ذات كماله، أما التعينات فهي أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية ليست موجودة، كما أن الأعداد كثيرة لكن المعدود واحد. وليس للعالم وجود إلا مجازا، وليس كل ما يدور فيه إلا لهوا ولعبا. انتهى الهامش. ولقد كانت إشارات السيد الحداد ودلالاته كلها من هذا القبيل، أي أنه كان يستعين ويستهدي بأفق الوحدانية لا من غطاء وجوده هو. قال يوما للحقير: أيها السيد محمد الحسين، أنت مشغول جدا، أي أن لك الخواطر المتوالية والمشوشة. ولقد كان كلاما عجيبا. قد كان للحقير في تلك الساعة كما ذكر الخواطر النفسية التي تتعب الذهن وترهقه، ولم يكن لأحد إلا الله اطلاع على أفكاري. وكان يقول: تعامل مع الله في كل حال، أي اجعل معاملتك لخلق الله معاملة مع الله، إذ إنه ينبغي الالتفات إلى أن العيال والأولاد والجار والشريك ومأمومي المسجد كلهم مظاهر الباري تعالى. وكان يقول: لو تخاصمت مع الناس أو مع أولادك فليكن ذلك بشكل صوري لا يلحقك منه أذى ولا يحيق بهم الضرر، فلو خاصمتهم بجد فإن ذلك سيلحق الأذى بالطرفين، والعصبية والجدية تضرك وتضر الطرف المقابل. كان يقول: أتفر من الناس كي لا يصيبك أذاهم أو كي لا يصيبهم أذاك؟ إن الاحتمال الثاني هو الجيد لا الأول، وأفضل منهما أن لا تراهم ولا ترى نفسك. وكان يوصي: عود أولادك وأهل بيتك أن يبقوا مستيقظين فيما بين الطلوعين. وكان يقول: إن الخواطر على أربعة أقسام: الأول إلهية، وهي الخواطر التي تصرف الإنسان عن نفسه وتوجهه تجاه ربه وتدعوه إلى قربه. الثاني شيطانية، وهي الخواطر التي تجعل الإنسان غافلا عن الله وتثير في قلبه الغضب والحقد والجشع والحسد. الثالث ملكوتية، وهي الخواطر التي تقود الإنسان إلى العبادة والتقوى. والرابع نفسانية، وهي الخواطر التي تدعو الإنسان إلى زينة الدنيا وإلى الشهوات. وللإنسان قوة رفيعة ومتعالية يمكنها تبديل جميع الخواطر الشيطانية والنفسانية إلى حسنات، واستخدامها جميعا في سبيل الله، فيكون جمع المال والشهوة وجلب الزينة لله تعالى لا للنفس. كما أن له قوة أعلى من تلك الأولى
يمكنه بها أن يبدل جميع تلك الخواطر إلى خواطر ملكوتية وخواطر إلهية، فيعدها جميعا من الله ويراها منه، فلا يكون له أساسا معاملة مع غير الله سبحانه. وكان يقول: إن الأدعية والتوسلات أمر جيد، لكن على الإنسان أن يعتبر الأثر من الله تعالى وأن يطلب منه سبحانه. وقد حدث أن التفت ذات يوم إلى أحد تلامذته من ذوي العلاقة به، وكان له سابقته، إلا أنه كان يتمرد أحيانا فيظهر آراءه الشخصية، وكان يريد أن يخفي عن السيد أمرا ما قد وقع، فقال له بشدة وخشونة: ما الذي تريد إخفاءه عني؟ أتريد أن أنزل الأمر الفلاني من السماء الرابعة فأضعه الآن نصب عينيك؟ وعلى كل حال، فقد تشرفنا في تلك الأثناء لمدة 10 أيام بالذهاب إلى الكاظمية وسامراء في سيارة بعض الرفقاء من أهالي الكاظمية، وذلك في معية سماحة الحاج السيد هاشم والحاج محمد علي خلف زادة، حيث عدنا إلى الكاظمية بعد زيارة البقعة المباركة لسامراء، فحللنا ضيوفا في منزل ذلك الرفيق والصديق صاحب السيارة الحاج أبو أحمد عبد الجليل محيي. وكان الرفقاء من بغداد والكاظمية، ومن بينهم سماحة آية الله الحاج السيد هادي التبريزي، يأتون في الليالي إلى محضر السيد، ثم يعودون إلى منازلهم بعد ساعة من الاستفادة من محضره بعد تناول طعام العشاء. وكانت الموائد في هذه الضيافات تحوي أنواع الأطعمة اللذيذة من الدجاج والسمك ومشهياتها، لكن السيد كان يكتفي بلقيمات من الخبز وورق الفجل مما هو أمامه على المائدة، ولم يجرؤ أحد بعد أن اطلعوا على حاله على مجاملته ودعوته لأكل ما لذ وطاب. وكان الرفقاء يتفرقون بعد العشاء مباشرة، وكان السيد يستيقظ بعد نومه بساعتين أو ثلاث فينشغل بنفسه إلى طلوع الفجر، ثم يتشرف بعد أداء الفريضة إلى الحرم مشيا على الأقدام، مع أن المسافة لم تكن يسيرة، فقد كان منزل الحاج عبد الجليل يقع في أوائل شارع مسجد براثة، وهو من النواحي الجديدة الملحقة بالكاظمية. ولم تحوي هذه المجالس شيئا غير ذكر الله والمطالب التوحيدية، ولم يكن الكلام ليدور في مجالس السيد عموما عن الدنيا وأوضاعها وعن العمل والكسب، فما كان هناك هو التوحيد لا شيء سواه. ثم إننا عدنا بعد إتمام فترة السفر بسيارة المضيف تلك إلى كربلاء المقدسة في معية السيد الحداد. نعم، لقد كان سفري هذا بعد سفر السيد إلى بيت الله الحرام، فقد حج في شهر ذي الحجة الحرام لسنة 84 بعد 1300 هجرية قمرية، ثم تشرف الحقير في شهري رجب وشعبان بالذهاب إلى أعتابه المباركة. لذا فقد كانت معظم أسئلة الحقير للسيد حول سفره إلى الحج، كما أنه كان يتطوع بذكر بعض الأمور عن سفره. وكان من جملة الأسئلة: كيف قمتم بأعمال الحج؟ وكيف طفتم؟ وكيف بدأتم من الحجر الأسود وعددتم الأشواط السبعة؟ وهكذا الأمر في باقي الأعمال مع الحال والوضع الذي تمتلكونه، بحيث تنسون معه بعض ضروريات الحياة ويعسر عليكم معه الحساب والعدد، ولا تميزون معه اليد اليمنى عن اليسرى. أجاب: كان ذلك يتضح لي تلقائيا فيكون عملي تبعا له. فقد دخلت المسجد الحرام مثلا فعرفت ركن الحجر الأسود بدون أن يدلني عليه أحد، وعلمت أنه ينبغي أن أبدأ الطواف منه، فبدأت من هناك، وبدون أن أعد الأشواط قد كان كل شوط مشخصا لي، ثم انتهى الطواف تلقائيا في الشوط الأخير فخرجت من المطاف. وهكذا الأمر في محل الصلاة خلف مقام النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، وهكذا الأمر في السعي والتقصير. وقال: لقد كنت وجميع الرفقاء الذين سافرت بمعيتهم نقضي أغلب أوقاتنا ليلا ونهارا في المسجد الحرام، وكان منظر الطواف وبيت الله الحرام قد شدني إليه وأعجبني كثيرا، وقد بقيت مشغوفا به. وكان مسجد الخيف في أرض منى هو الآخر مثيرا للإعجاب، وكنا نقضي أغلب أوقاتنا في أيام التشريق هناك، وكانت قصة التوحيد تتجلى في جميع مظاهر الحج وأعماله، وخاصة في المسجد الحرام ومسجد الخيف. ثم قال: دخلت ليلة مع الرفقاء إلى مسجد الخيف، فرأيت الحاج السيد أحمد الزنجاني هامش، يقصد سماحة آية الله الحاج السيد أحمد الفهري الزنجاني دامت بركاته، وهو من التلامذة الأخيرين للمرحوم القاضي ومن مريدي المرحوم الشيخ محمد جواد الأنصاري، وهو رجل فاضل وعالم فاهم من الساعين في ترويج الدين، وقد انشغل بعد رجوعه من النجف مدة في التدريس وإقامة الجماعة وتبليغ الأحكام في المسجد الجامع لباختران، ثم في طهران، ثم توجه في زمن الثورة الإسلامية في إيران بطلب من القائد الكبير الفقيد إلى دمشق، فاشتغل بإقامة الشعائر الدينية، وللحقير معه علاقة ومعرفة وصداقة قديمة، وقد التقى الحقير معه في منى خلال سفره الأخير إلى بيت الله الحرام، ثم التقيت به مرة في الحرم المطهر لمشهد المقدسة، فدعا الحقير في كلتا المرتين إلى الشام للزيارة وتكفل بإزالة موانع السفر بنفسه، وللأسف لم يحالفني التوفيق للتشرف لإجابة دعوة سماحته. انتهى الهامش. ثم قال: دخلت ليلة مع الرفقاء إلى مسجد الخيف، فرأيت الحاج السيد أحمد الزنجاني مع جميع الرفقاء الطهرانيين والإيرانيين جالسين حول بعضهم، وكان متأثرا جدا من وضع طهارة ونجاسة الحجاج والمعابر، ويبدو أنه كان قد نضح على ملابسه بعض تلك المياه عند دخوله إلى مسجد الخيف، فكان متأثرا ومنقلب الحال إلى حد كبير، وكان يقول: يا الله، يا إلهي، نريد أن نصلي ركعتين في مسجدك على طهارة، فانظر هل يدعنا هؤلاء الناس وهؤلاء القوم نفعل ذلك بهذا الوضع وهذه الكيفية؟ فنهرته وقلت: لقد ذهب أحد المريدين من عند أستاذه إلى أحد الأجلاء، فقال له ذلك الرجل الجليل: ما علمكم أستاذكم؟ قال المريد: علمنا أستاذنا الالتزام بالطاعة وترك الذنوب. فقال ذلك الرجل الجليل: تلك مجوسية محضة، هل أمركم بالتبتل إلى الله والتوجه إليه برفض ما سواه؟ فيا سيدي، لماذا تغيرون دين الله؟ ولما تدخلون الشريعة في المتاهات والتعقيدات؟ لماذا تقطعون الناس عن الله حين تسوقونهم إلى أعمالهم دون التوجه إليه سبحانه؟ أولم يكن دين رسول الله دين السهولة واليسر؟ أولم يقل: بعثت على شريعة سمحة سهلة؟ أولم يقل رسول الله والأئمة إن كل شيء بأي شكل وفي أي زمان ومكان لك طاهر حتى تعلم يقينا أنه نجس؟ فلما تعكسون الأمر فتقولون: كل شيء نجس حتى تعلم طهارته يقينا؟ لما لا تدعون الناس وشأنهم؟ لماذا لا تدعون الناس مع نبيهم ودينهم السهل السمح؟ ولما تغلقون عليهم سبيل التوجه والانقطاع إلى الله؟ ولما تقفلون هذا الباب المشرع؟ إن على كل الناس حين يحجون منذ إحرامهم في الميقات حتى تقصيرهم وتقديمهم الهدي وإحلالهم من الإحرام أن يكون توجههم والتفاتهم إلى الله سبحانه، وعليهم أن لا يروا إلا الله ولا يسمعوا غيره، وأن لا يغفلوا عن ذكر الله لحظة واحدة، وأن لا ينظروا إلى أعمالهم وسلوكهم نظرا استقلاليا، وأن يكون الله تعالى لا العمل نفسه هو المقصود في جميع الواجبات المنجزة من طواف وصلاة وغيرها. لا بد أن يكون الفكر والنية متجهين إلى الله سبحانه، لا إلى صحة العمل أو بطلانه. فهذه هي تلك المجوسية المحضة التي تخفي الإله الواحد وتبدله بإلهين للعمل الصالح والعمل السيء. إنكم تفصلون هؤلاء المساكين عن الله من الميقات إلى حين خروجهم من الإحرام، وتثيرون التشويشات من وقت الإحرام بتحذيراتكم المتتالية: ينبغي الحذر لئلا يرشح شيء إلى بدني وإلى إحرامي، ولئلا ينحرف كتفي عن البيت، ولئلا أخرج من المطاف حال الطواف، ولئلا تبطل صلاتي أو يبطل طواف النساء الذي أطوفه فتصبح زوجتي علي حراما، إذ لم يرد شيء من هذه الأمور في الشريعة. هذه الصلاة العادية التي يصليها الناس صحيحة وطوافهم صحيح، وها أنتم تبطلونها وتدمغونها بختم البطلان، وها أنتم تعدون نضح هذه المياه المشكوكة نجسة. إن حج الناس سيضيع كليا في هذه الحال، أي أن الحاج الذي ينبغي أن يكون على الدوام مع الله سبحانه ابتداء من الميقات إلى نهاية حجه وعمله، ثم يخرج بالتقصير والحلق بالانقطاع إلى الله والإحرام مع الله، هذا الحاج سينصرف عن الله من ابتداء الإحرام، وسيبقى هذا الانصراف والتشويش والتزلزل لديه إلى نهاية العمل، وحين سينتهي من عمله سيتنفس الصعداء وسيجد الله من جديد. إن جميع الاحتياطات التي تجرى في هذه الموارد وتستدعي التوجه إلى نفس العمل والغفلة عن الله سبحانه خاطئة بأجمعها. فأين ورد أمثال هذه الاحتياطات المسببة للعسر والحرج في شريعة رسول الله وفي زمنه؟ إن الأصل والأساس الأول هو أصل عدم العسر وعدم الحرج وعدم الضرر. أصلنا الأول في القرآن الكريم: وتبتل إليه تبتيلا، أي تنصل واقطع علاقتك تماما مع الجميع واتجه إلى الله. إن الاحتياط الذي كان المرحوم القاضي قدس الله سره قد جعله برنامج عمل لجميع تلامذته، والواردة ضمن حديث عنوان البصري: وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا. هامش كان المرحوم آية الله الحاج السيد علي آغا القاضي قدس الله سره قد أمر جميع تلامذته بكتابة رواية عنوان البصري وحملها معهم في جيوبهم وبقراءتها مرة أو مرتين أسبوعية. وقد نقل المجلسي رضوان الله عليه هذه الرواية في بحار الأنوار الجزء الأول الصفحة 24 بعد 200 إلى 26 بعد 200 الطبعة الحروفية كتاب العلم الباب السابع باب آداب طلب العلم وأحكامه، وهي حقا رواية جامعة وكافية وشافية للمريدين والطالبين السالكين إلى الله. انتهى الهامش. وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا، قد قصد به العمل الذي يفتح الطريق أمام الإنسان إلى الله، لا أن يسبب سد الطريق ويسلبه سبيل التوجه والابتهال وحضور القلب. المقصود هو العمل الذي يجلب اليقين للمؤمن ويجعله مستحكما في إيمانه، لا الذي يزلزله ويشوشه ويملأه اضطرابا ويجسم لديه بيت الله الحرام كبيت للعقاب، ويصور له حج هذا البيت كعمل إجباري اضطراري يؤديه خوفا من العقاب. فهذه أمور تصدر من جهة الشيطان الخبيث، وهي نفس المجوسية المحضة. إن جميع أطعمة وأشربة المسافرين والفنادق حلال وطاهرة، وجميع المياه الناضحة والراشحة من الميازيب وقنوات المياه طاهرة إلا حين تعلم نجاستها وتحرز. فانهض يا سيدي بهذه المياه التي نضحت عليك وأدي صلاتك، فإن تصور النجاسة وعدم الطهارة لديك من تسويلات الشيطان بلا شك، فهو يريد حرمان الإنسان من فيض الصلاة العظيم ومن المبيت والدعاء في هذا المسجد الشريف. وقال سماحة السيد الحداد: لقد كان رمي جمرة العقبة أمراً شغفني وأدهشني، وذلك لأن الإنسان يقف في رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى مستقبلاً القبلة فيرميهما، أي أن الإنسان يرمي الشيطان ويطرده باستقبال الكعبة والتوجه إليها، أما في جمرة العقبة فيجب على الإنسان أن يستدبر القبلة ويرمي. فما معنى ذلك؟ معناه عين التوحيد، أي أن تلك الكعبة التي كنت حتى الآن متوجهاً إليها بهذه النفس، قد جعلتها الآن خلف ظهري، وأريد رمي الشيطان بالتفات إلى أصل التوحيد الذي ليس له جهة معينة، وبنفس خرجت عن تلك النفس فلا تلتفت إلى تلك الجهة. ومن ثم فإن حقيقة هذا الرمي تتبدل أيضاً، فهذه رمية أنزه من تينك الرميتين وأكثر صفاء، ولا ربما كان سر تعدد الرميات هو تعدد حقيقتها وواقعيتها وليس الأمر التكراري. وكان السيد يتحدث عن مجمل حالاته في المدينة الطيبة فيقول: لقد غمرتني عظمة الزهراء سلام الله عليها في منزلها وفي مسجد النبي، وخاصة في مسجد الرسول، حيث كانت عظمتها متجلية بشكل كأن جميع مقام النبوة بجميع خصوصياته وجميع مدارجه ومعارجه وجميع درجاته ورتبه كان متجليا فيها سلام الله عليها. ولقد كانت بضعة رسول الله تلك سر رسول الله وحقيقته وجوهره، لم يخلق الله تعالى كمثلها موجودا حاملا وضامنا لهذا السر، هو في مقام الوحدة عين رسول الله. وإجمالا، قد أدى الحقير بمعية السيد هاشم زيارة النصف من شعبان، ثم تحركت صوب طهران فوردتها يوم 18، حيث توفيت الوالدة رحمة الله عليها بعد ذلك بعشرة أيام، أي في 28 من شهر شعبان المعظم لسنة 85 بعد 1300 هجرية قمرية، أثر مرض القلب والصدر الذي ابتليت به لمدة طويلة. وكان الحقير قد دعا السيد الحداد في مناسبات عديدة للمجيء إلى إيران وزيارة ثامن الحجج عليه السلام، وقد أكدت على ذلك في هذا السفر أيضا، لذا فقد عقد السيد العزم على السفر إلى إيران.